بيّن الإمام الخامنئي دام ظله في الحلقة السابقة ضرورة الاهتمام بالكتاب، كما أكد على أهمية نقد وتمحيص الكتب قبل نشرها وإبعاد ما فيه مفسدة للمجتمع. وها هو يوجه نصيحة للشباب حيث يقول:
يشاهد المرء أحياناً في التلفاز سؤالاً يوجه إلى هذا أو ذاك: كم ساعة تقرأ في اليوم؟ أو كم تعطي للمطالعة من وقت؟ فواحد يقول 5 دقائق، وآخر يقول 1/2 ساعة. يتعجب الإنسان. يجب علينا أن نعود الشباب على المطالعة، وكذلك الأطفال، بحيث ترافقهم إلى آخر العمر. إن تأثير المطالعة في مثل سني، أنا العبد، وأنا العبد أقرأ من الكتب ما هو أضعاف ما يقرأه الشباب. هو في الأغلب أقل بدرجات من المطالعة في سني الشباب، أو في عمركم أيها الأعزاء الموجودون هنا. إن ما يبقى للإنسان دوماً هو المطالعة في السنوات الأولى، فليطالع تلامذتكم من الشباب والأطفال ما أمكن، وليتعلموا كل ما يمكنهم في مختلف الحقول وبالطرق والأساليب المختلفة. بالطبع يجب اجتناب الاستهتار في بيئة الكتاب، وإن كانت هذه القضية لاحقة، إنما القضية الأولى هي أن يتعلموا ويعتادوا على الرجوع إلى الكتاب من الأساس والنظر فيه. وبالطبع يجب على الأجهزة أن تراقب، وكذلك الأشخاص، ويتولوا التوجيه نحو الكتاب الجيد حتى لا يضيع العمر في الكتب السيئة.
وأما عن الصحف، والتي حازت مكانة وأهمية خاصة في النظام الإسلامي الثوري، إذ إن لها دوراً كبيراً ووظيفة أساساً في مواجهة الهجوم الثقافي الذي يشن من قبل الاستكبار والعدو. من هذا المنطلق يبين الإمام الخامنئي دام ظله أهميتها وضرورتها، حيث يقول:
لطالما كانت صفحات الصحف المسؤولة والعارفة بوظائفها في هذه السنوات الأخيرة ساحة مواجهة واعية من قبل أصحاب الأقلام الملتزمة والواعية للمشكلة ضد الهجوم الثقافي الذي يشنه الاستكبار والعناصر الممسوخة والمسلوبة الهوية. الوظيفة الأهم للصحف في النظام الإسلامي هي الدور الثقافي في التعريف والدفاع عن القيم والمبادئ التي هي موضع رضا هذه الأمة الثورية، ورفع مستوى وعيها ومعرفتها. إذا ما صدر بدل 20 صحيفة 200 صحيفة، فسأكون أكثر سرورا، فأنا لا أشعر بالسوء لزيادة أعداد الصحف. وإذا ما كانت الصحف مصدرا للتنور والوعي، وكانت تكتب لمصلحة الناس والدين كما جاء في الدستور، فكلما زاد عدد هذه الصحف كان أفضل. أن تكون الصحف ركنا من أركان الحرية وحقوق الناس وحسب، فهذا لا يحتم القبول بكل ما يمر في الصحف وميدان العمل الصحفي، وتجاهل الأخطار الثقافية الواضحة التي تعمل ضد عقل الناس ودينهم وإيمانهم، وهي دائماً في حال استحكام وتقوية. ويقول: يجب أن تطرح الأفكار والآراء والأذواق المختلفة في البلاد بصورة صحيحة وصائبة، لكن طرح المعارف المختلفة شيء، والكذب على الناس وكتابة الكذب وتحريف الحقائق والصيرورة بوقا للعدو شيء آخر. إن كان البناء أن تكتب الصحيفة المنتشرة، وهي التي تستفيد من إمكانات هذا الشعب ومن بيت مال هذا الشعب ومن مساعدات هذا الشعب ضد مصالح هذا الشعب وعلى نحو الكذب والافتراء لا عن عقيدة واقتناع أيضا، والبناء أن تصبح بوقا لإذاعة إسرائيل أو إذاعة أمريكا في هذا البلد، فهذا ليس مقبولا أبدا.
يصنف الإمام الخامنئي دام ظله صحف البلاد لناحية علاقتها بالنظام في مجموعات ثلاث: الصحف المدافعة عن النظام، الصحف غير المبالية، الصحف المعاندة المعارضة، حيث يقول:
من هذه الناحية يمكن تقسيم الصحافة إلى ثلاثة أقسام. الأول: يرتضي النظام ويتفق معه، لا بمعنى الاتفاق معه في جميع الأمور، وهم شريحة كبيرة تنقض الحكومة كما تنتصر لها، وتعترض على الوزارة الكذائية ومن يدافع عنها من اللجان والأجهزة. القسم الثاني: الصحف التي لا شأن لها بالنظام، فلا تبدي أي مساندة للنظام ولو بذكر خبر واحد، وكذلك في المقابل لا تمس النظام، كالمجلات العلمية والثقافية المحضة والمجلات المتخصصة وأمثال ذلك. القسم الثالث: الصحف التي نطلق عليها بالصحف المعاندة، وهي ليست كثيرة، ومن جملة الأخطاء الشائعة هي أن بعضهم يسمي هؤلاء بأصحاب الفكر الآخر، وهو كلام خاطئ، فأي فكر آخر؟ وأولئك السادة يفرحون أيضا بهذه التسمية ويقولون: إن النظام ساخط علينا لأن لنا فكرا آخر، لكن الكلام ليس في الفكر والفكر الآخر، إذ إن جميع الأفكار حرة في الجمهورية الإسلامية.
للصحف المعاندة مواصفات بنظر الإمام الخامنئي دام ظله، يذكرها الكتاب بقوله:
أولاً، الاستفادة من الأفراد غير اللائقين وغير الموثوقين. ثانياً، عدم الصدق في بيان المواضيع. ثالثاً، توجيه التهم إلى النظام. رابعاً، التشكيك بمسؤولي النظام. خامساً، الغرضية إزاء الجمهورية الإسلامية. سادساً، مخالفة القيم الإسلامية والإيرانية وانتهاكها. يقول دام ظله: إن سميت صحف الصنف الثالث معاندة فليس معنى ذلك أننا سنحمل السيف بيدنا وننهال عليها، لا، فهذا لن يغير وضعها في الغد عن وضع الأمس. ويضيف دام ظله: صبرنا كبير جدا، ففي النظام الإسلامي تحملنا لسماع الكلام المخالف كبير جدا، لكن للغرضية والإجحاف حدودا. هؤلاء مغرضون ومجحفون، وكلما ساق أعداؤنا خارج البلاد تهمة ضد الجمهورية الإسلامية فإنها تكرر في هذه الصحف نفسها بالأسلوب نفسه أو بأساليب أخرى. لما يتعاون إنسان مع العدو إلى هذا الحد؟ لما يشمئز إنسان ويعرض إلى هذه الدرجة عن وطنه وعن الأشخاص الذين يعملون بإخلاص من أجل هذا الوطن؟ حقا لما؟ بأي مرض مبتلون هؤلاء؟ أنا أعجب.
ثم ينتقل الكتاب إلى بيان أهمية الشعر في رؤية الإمام الخامنئي، حيث يقول:
إن للشعر في نظر الإمام الخامنئي دام ظله دوراً تحميسياً إرشادياً توجيهياً، وهو عنصر مؤثر جداً، وبإمكانه سوق الناس نحو الهداية كما أنه بإمكانه سوقهم نحو الانحراف. يقول دام ظله: إن الشعر عنصر مؤثر، وله بين مجموعة الأنواع البيانية والكلامية تأثير مضاعف، فليس لأي قول مهما بلغ من الفصاحة والجمال وجودة المضمون ما للشعر من أثر الشعر وسيلة كهذه. بالإمكان هداية المخاطب عبر الشعر إلى الطريق الصحيح والصراط المستقيم، وبالإمكان أيضاً سوقه نحو الانحراف وإلى التسافل والسقوط. عندما أقارن شعر الشباب اليوم بشعرهم قبل 10 سنوات أو 15 سنة تنتابني حالة من الشوق والشكر لرؤية هذا التقدم. إنني أعبر هنا عن رضاي وارتياحي المتزايد لتقدم الشعر في البلد في مرحلة ما بعد الثورة الإسلامية. فالحقيقة أن الشعر بلغ من الجودة مرتبة رفيعة.